أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المعنى الأخير بالمجاز، أو ما يعبر عنه بالمجاز في الكلمة. وذكرنا أن المجاز في الكلمة يطلق على تغير الحكم الإعرابي للكلمة بسبب حذف أو زيادة. مثلنا للحذف بمثالين، وهي قوله تعالى وجاء ربك، وقوله تعالى واسأل القرية. بقي لدينا الكلام في مثال للزيادة. مثل للزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث ذكروا أن الكاف في قوله كمثله زائدة. فإذا كانت الكاف زائدة، فإذن الكلمة كان حقها أن تنصب ليس مثله شيء، لأنها خبر ليس مقدم. ثم نقلت من النصب إلى ماذا؟ إلى الجر، بسبب هذه الزيادة التي دخلت عليها. فيصدق عليه تعريف المجاز في الحذف أو المجاز في الحكم الإعرابي. غاية الأمر، ما هو السبب في جعل الكاف في هذه الآية الشريفة زائدة؟ قالوا لأن الغرض من هذه الآية الشريفة عليكم السلام، لأن الغرض من هذه الآية الشريفة هو نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. يعني يريد المتكلم أن يبين أن الله ليس له مثيل. فلو جعلنا الكاف أصلية غير زائدة، يصبح المعنى أننا نريد أن ننفي المثل عن مثل الله، لا عن ذات الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الكاف بمعنى المثل، كاف بمعنى المثل، فيصبح المعنى ليس مثل مثله شيء. مثل مثل الله ليس يوجد له مشابه، فلا نريد أن ننفي المثل حينئذ عن الله، وإنما نريد أن ننفي المثل عن مثله. هذا معنى ليس كمثله شيء، إذا بنينا على أن الكاف أصلية غير زائدة. فيختل غرض المتكلم، الغرض هو نفي المثلية لله، ويصبح المفاد نفي المثلية عن مثل الله، وهذا خلاف المقصود. فحتى لا نقع في خلاف المقصود، قالوا نلتزم بأن الكاف ماذا؟ زائدة. صار واضح المطلب؟ إذا قلنا الكاف زائدة، يصبح المعنى ليس مثل الله شيء، وهذا هو المقصود، أن ننفي الشبه والشريك والمثل عن ذات الباري عز وجل، هذا المقصود. أما لو قلنا ليس كمثله شيء والكاف أصلية، خب الكاف بمعنى المثل، فتصبح الآية بمعنى ليس مثل مثله شيء، يعني لا يوجد لمثيل الله مثيل. هذا يكون المعنى، وهذا غير مقصود البتة. فبناء على ذلك لابد أن نلتزم بأن الكاف زائدة. هذا هو توجيه زيادة الكاف. خب هذه الزيادة سببت تغيرا في الحكم الإعرابي. كانت كلمة المثل منصوبة، أصبحت ماذا؟ مجرورة، كما هو الحال في القرية، كانت مجرورة أصبحت منصوبة. فتغير الحكم الإعرابي بسبب الزيادة أو النقيصة ماذا يسمى عندهم بالمجاز. هذا توضيح مقصود القول. بلي هو هذا. التفتزاني يعترض عليهم هذا البحث أيضا تقدم، لأنه سوف يأتي في بحث الكناية تقدم. وقلنا سابقا في مثل قوله مثلك لا يدخل، أنت نفيت البخل عمن؟ لا عن المخاطب، ما قلت له أنت لا تدخل، قلت له مثلك لا يدخل، بالدلالة الصريحة نكون قد نفينا البخل عمن؟ عمن هو مشابه للمخاطب. ويدل هذا بالدلالة الالتزامية على أن المخاطب أيضا لا يدخل، وإلا لو كان المخاطب يدخل فمن كان مشابها للمخاطب ومن كان مماثلا للمخاطب لابد أن يدخل. لما كان المشابه والمماثل للمخاطب لا يدخل فالمخاطب أيضا لا يدخل. فبدل فالفرق إذن بين أنت لا تدخل وبين مثلك لا يدخل هو أن أنت لا تدخل نفي للبخل عن المخاطب بالصراحة، ومثلك لا يدخل نفي للبخل عن المخاطب بالدلالة الالتزامية، وهذا هي الكناية كما سيأتي. ومن المعلوم أن الكناية أبلغ من التصريح، فلماذا أعرضنا عن طريق أنت لا تدخل إلى طريق مثلك لا يدخل مع أن المعنى واحد؟ لأجل أن الكناية أبلغ من التصريح. في قوله تعالى ليس كمثله شيء من هذا الباب، نقول كاف أصلية ليست زائدة، وتكون الكلمة وتكون هذه الجملة يعني مستعملة في كل ألفاظها فيما وضعت له ولا يوجد تجوز، وكل ألفاظ هذه الجملة أصلية، لكن استعملناها في هذا المعنى وهي نفي المثلية عمن؟ نفي المثلية عمن؟ عن مثل الله، لأجل أن ينتقل السامع إلى لازمه وهو نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان مثل الله ليس له مثل. خب نحن نسأل الله موجود أو معدوم؟ موجود. إذا كان الله موجود فمثل الله لابد أن يكون له مثل، وهو الله. مثل الله لابد أن يكون له مثل وهو الله. فإذا نفينا له المثل فمعنى ذلك أنه لا يوجد له مثل، فبالملازمة نستفيد أنه لا يوجد له مثل. وإلا صفت ليس كمثله شيء قلنا مستعملة في أي معنى؟ نفي المثلية عن مثل الله تبارك وتعالى، حتى تكون هذه الآية صادقة لابد إما أن يكون الله معدوما والعياذ بالله، وإما أن يكون الله موجودا لكن ليس له مثل. ليه؟ لأنه لو كان الباري معدوم موجودا وله مثل لا يصح أن ننفي المثل عن مثله، لأن مثل الباري يكون له مثل وهو نفس الباري عز وجل، فلا يصح أن تقول ليس مثل الباري مثل، ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء يعني ليس مثل الباري، ليس مثل مثل الباري شيء، لا يصح أن تقول هكذا. ليه؟ لأنه له مثل وهو الباري. فإذا إما أن نلتزم حتى تصح الجملة أن الله معدوم أو أن الله ليس له مثل، وبما أن الله قطعي الوجود فيتعين الاحتمال الثاني وهو أنه ليس له مثل، حتى يصدق أن مثل الباري ليس له مثل. إذ لو كان الباري له مثل لكان الباري هو مثل لمثله، والحال أننا نفيناه فنستفيد أن الباري ليس له مثل. صار واضح المطلب؟ فيقول المصنف لا، للشارح لا داعي لأن نلتزم بالحذف، لأنه حتى لو التزمنا بأن لا داعي لأن نلتزم بالزيادة، لأنه حتى لو التزمنا أن الكلمة أصلية يصح المعنى، بل هو أبلغ، لأن الكناية أبلغ من التصريح. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. وليس مثله شيء، لماذا هذه زيادة؟ لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثل الله تعالى، لا نفي أن يكون شيء مثل مثله. فالحكم الأصلي لربك، حكم الإعرابي يعني لربك في قولك في قوله وجاء ربك، والحكم الأصلي للقرية هو الجر، يعني جاء أمر ربك واسأل أهل قريتي، وقد تغير في الأول من الجر إلى الرفع، وفي الثاني من الجر إلى النصب. بسبب ماذا؟ بسبب حذف، بسبب حذف المضاف. والحكم الأصلي في مثله هو النصب، لأنه خبر ليس مقدم، فقد تغير إلى الجر بسبب زيادة الكاف. فكما وصفت، فكما هذا الشرح لوجه التسمية بالمجاز، لماذا نسمي هذا البحث بالمجاز؟ فكما وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الأصلي، سمي استعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع مجازا، لأنها نقلت عن معناها الأصلي وهو الحيوان المفترس. كذلك هنا وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن إعرابها الأصلي، كان إعرابها الأصلي هو الجر مثلا، صارت مرفوعة أو منصوبة أو نحو ذلك. إذن عند المصنف المجاز في الحذف ما هو تعريفه؟ ما هو تعريفه المجاز في الحذف؟ تعريف المجاز في الحذف هو الكلمة التي نقلت من إعراب إلى من إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر، هذا تعريف المجاز في الحذف الكلمة. فالمجاز وصف لأي شيء؟ للكلمة. بينما صاحب المفتاح انظر كيف عرف، يقول وظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بهذا النوع من الإعراب ليس هو الكلمة كما فعل المصنف، بل ماذا؟ هو نفس الإعراب. الإعراب هو الذي يتصف بالمجاز. ليه؟ لأن الإعراب نقل من حالة، نقل، كان الإعراب بالجر صار الإعراب بالنصب مثلا أو بالرفع. وما ذكره المصنف أقرب. ليش؟ وجه الأقربية، يمكن أن يذكر أمور في وجه الأقربية. الوجه الأول حتى يتناسب هذا المجاز مع المجاز المتقدم سابقا، أي مجاز المتقدم استعمال الكلمة في غير ما وضع له، لأن هناك المجاز كان وصفا لأي شيء للكلمة، هنا أيضا نجعله وصفا للكلمة لأجل حصول التناسق. هذا الوجه الأول للأقربية. الوجه الثاني للأقربية أنه لابد شوف أن يكون عندنا شيء. يكون عندنا عندما نقول مجاز، المجاز في اللغة ما معناه؟ النقل، جاز به بمعنى نقله. لابد أن يكون هذا المعنى الاصطلاحي يتناسب مع المعنى اللغوي. النقل لابد أن يكون شيء ثابت، يعني شيء موجود في حالتي ما قبل النقل وما بعد النقل. زيد الذي كان في المكان الأول نقلناه إلى المكان الثاني بقي زيد، هذا في المعنى اللغوي. في المعنى الاصطلاحي المعنى الأول للمجاز عندنا لفظ الأسد، نقلنا هذا اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وما زال لفظة الأسد ماذا؟ موجودة. هذا هو النقل، صحيح؟ هنا لو أخذنا بكلام السكاكي، السكاكي عنده الذي يتصف بالمجاز ما هو؟ الإعراب. الإعراب هو الذي يتصف بالمجاز. الإعراب كان بالجر، صار بماذا؟ بالنصب مثلا. الجر لم يبقى بعد النقل، صار نصب، فلا يتناسب مع المعنى اللغوي، بخلاف كلام المصنف. القرية نقلناها من الجر إلى النصب، أصل القرية ما زالت موجودة قبل النقل وبعد النقل، فهذا يتناسب مع المعنى اللغوي. واضح وجه الأقربية، وهذا الوجه هو أولى من الوجه الأول الذي ذكرناه. تفت إذن المجاز الاصطلاحي لابد أن يتناسب مع المجاز في المعنى اللغوي. مجاز في المعنى اللغوي عبارة عن النقل، بحيث أن المنقول يبقى في الحالتين لكن مكانه يتغير، أليس كذلك؟ خب لو جعلنا المجاز وصفا للإعراب، خب كان جر ثم أصبح نصب، خب الجر لم يبقى في حالة ما قبل النقل وما بعد النقل، فلم يتناسب مع المعنى اللغوي، بخلاف ما لو جعلنا المجاز وصف للكلمة للقرية. فالقرية كانت مجرورة، نقلت إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى النصب، وما زالت القرية موجودة قبل النقل وبعد النقل. كما في لفظة أسد، نقلناها من الحيوان المفترس إلى رجل شجاع، وما زالت لفظة الأسد ماذا؟ موجودة، فيتناسب مع المعنى اللغوي. صار واضح المطلب؟ خب هذا هو وجه الأقربية. شنو ذاكر في الحاشية هنا؟ لا هذا ما إلى علاقة، لم أفهم وجهه. والقول بزيادة الكاف في نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء أخذ بالظاهر، ويحتمل أن لا تكون زائدة بل تكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح. ليش الكناية أبلغ من التصريح؟ لأنهم قالوا عليكم السلام، لأنهم قالوا إن الكناية ذكر للشيء مع دليله بخلاف التصريح. خب شوف الآن مثلا أقول لك زيد كريم، هذه صراحة أو كناية؟ صراحة. زيد كريم ما في دليل، هذه دعوة، بخلاف في الكناية أقول زيد كثير الرماد، يعني لماذا زيد كريم؟ لماذا زيد كريم؟ الدليل على كرمي أنه كثير الرماد، فكانت الكناية أبلغ من التصريح لأنه ذكر للشيء مع دليله. صار واضحا؟ لأن الله تعالى موجود فلا يمكن نفي وجوده، فإذا نفي المثل، فإذا نفي مثل مثله الذي هو اللازم، لزم نفي مثله ضرورتان، الذي هو الملزوم ضرورة أنه لو كان له مثل لكان هو أعني الله تعالى مثل مثله، فلم يصح نفي مثل مثله مع أنه صح، فهذا يكشف على أن الله ليس له مثل. كما تقول ليس لأخي زيد أخ، ما معنى ليس لأخي زيد أخ؟ يعني زيد ليس له أخ، إذ لو كان لزيد أخ فلا يصح أن تقول ليس لأخي زيد اللي هو عمر، فلا يصح أن تقول يعني احذف أنت ليس لأخي زيد، أخي زيد ما اسمه؟ عمر، احذف أخي زيد قل ليس لعمر أخ، ليس لعمر أخ، كيف؟ مع أن زيد أخ. فعندما تنفي الأخوة عن أخي زيد معنى ذلك أن زيد وحيد ليس له أخ، صار واضح المطلب؟ نفس الكلام، أي ليس لزيد أخ نفيا للملزوم بنفيه لازمه، والله أعلم. هذا تمام الكلام في المجاز، ليس فقط في الاستعارة. وعدنا أنه نمر مرورا سريعا على أقسام المجاز، فلا بأس بأن نتعرض لذلك. أخ أخ نتيجة، ليس مقصودنا الأخ من الأم والأب، نتيجة أخ، فلا يصح أن تقول ليس لأخي زيد أخ. في البداية نشرع في إطلاقات كلمة المجاز. قلنا سابقا أن الحقيقة إنما ذكرت في علم البيان استطرادا، وإلا غرضنا الأساسي في أي شيء في المجاز. ليه؟ لأن تعريف علم البيان الاختلاف في وضوح الدلالة وخفاء في المعنى الحقيقي، إما أن تعرف المعنى فينتقل الذهن، وإما لا تعرف فلا ينتقل الذهن، تفهمنا؟ فبناء على ذلك الكلام الأساسي إنما هو في المجاز. في الكتاب إلى الآن، يعني من أول الكتاب إلى الآن، أطلق كلمة المجاز على معاني. على ثلاثة معاني. المجاز العقلي، والمجاز اللغوي، والمجاز في الحرف. المجاز في الحرف اليوم انتهينا منه. المجاز العقلي ماذا كان؟ هو الإسناد المجازي. المجاز العقلي له اصطلاحان. الاصطلاح الأول للمجاز العقلي هو الإسناد المجازي. المجاز العقلي بالمعنى الثاني هو التصرف في أمر عقلي. وين ذكرنا هذا؟ أحسن. الحقيقة الادعائية للباقلاني. المجاز العقلي في هذا الكتاب أطلق على معنيين. عندنا مجاز عقلي ينقسم إلى إسناد مجازي، لأنه ينقسم مقصودنا بمعنى أنه يطلق على معنيين. وعندنا مجاز لغوي وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. عندنا مجاز في الحذف، والمجاز في الحذف ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، بسبب حذف وبسبب ماذا؟ زيادة، مثل ليس كمثله شيء. هذا من ناحية أصل المجاز. كما قسمنا الطرفين نقسم الوسط المجاز اللغوي. المجاز اللغوي أيضا في الكتاب قسمه إلى كم قسم؟ إلى قسمين، مجاز مرسل وماذا؟ واستعارة. جاز المرسل والكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بعلاقة غير المشابهة، الاستعارة نفسه لكن العلاقة هي المشابهة. ثم المهم في تقسيمات الاستعارة، تقسيمات المهمة للاستعارة نقتصر عليها، لما في داعي نذكر كل التقسيمات. استعارة تنقسم إلى تصريحية ومكنية. أما قطع النظر عن الخلاف بين السكاكي وبين الخطيب القزويني، التصريحية بالنتيجة هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، مثل ماذا؟ رأيت أسدا يرمي، صرح فيها بلفظ المشبه به. استعارة المكنية بالعكس، صرح فيها بلفظ لم يصرح فيها، كني اللفظ المشبه به لم يصرح به، لذا سميت ماذا؟ مكنية. ثم الاستعارة التخيلية تصريحية عفوا، قسمناها إلى تحقيقية وماذا؟ وتخيلية. طبعا إلى تخيلية بناء على رأي السكاكي لا بناء على رأي الخطيب. ليه؟ لأن التخيلية عند الخطيب أصلا ليست استعارة، ليست مجاز، ليست مجاز، لأن كلمة الأظفار مستعملة فيما وضعت له عند الخطيب القزويني، فهذا تقسيم مبني على رأي السكاكي، وإلا أصلا ما في عندنا هذا التقسيم. فلذا إذا عن رأي المصنف نستطيع ماذا؟ أن نحذفه. ثم نفس التصريحية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، إلى مطلقة ومجردة ومرشح. ما هي الاستعارة المطلقة؟ هي التي لم يذكر فيها ملائم للطرفين، لا للمشبه ولا للمشبه به. ما هي الاستعارة المجردة؟ ما ذكر فيها ملائم للمشبه، إلى أسد شاك السلاح، ماذا؟ إلى آخر البيت، أو في قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. مرشحة ما ذكر فيها ملائم المشبه به، مثل ماذا؟ فما ربحت تجارتهم، هذه مرشحة. هذا تقسيم مهم، هذا يمر معك كثير في التفاسير في كتب الأدب، يمر هذا التقسيم. هذه هي أهم التقسيمات التي ذكرناها للاستعارة. طبعا في استعارة خاصية واستعارة عامية، وفي مفرد ومركب، استعارة مفردة واستعارة مركبة، كل ذلك تقسيمات يمكن واحد يضيفها إلى هذه القائمة. فأصبح المطلب باعتقادي أنه هذه هي المهم الأمور، أن تحفظ هذه تعاريف هذه الأقسام، وتحفظ لكل قسم من هذه الأقسام ماذا؟ مثال. يعني الآن إذا ثبت في ذهنك أنت أن فما ربحت تجارتهم، هذا الترشيح، تستطيع أن أنت حتى لو ما كنت حافظ للتعريف تستطيع أن تهتدي إلى التعريف، تقول الربح في التجارة يلائم الشراء أو الاستبدال، يلائم الشراء، شراء مشبه به أو مشبه مشبه به، فإذا ملائم المشبه به يكون استعارة، ذكر ملائم المشبه به يكون استعارة ترشيحية، وهكذا في غيره تستطيع أن تهتدي إلى التعريف. وأيضا الاستعارة التصريحية قسمناها بتقسيم آخر إلى قسمين، أصلية وماذا؟ طبعا هذا على رأي من؟ على رأي الخطيب القزويني، وإلا السكاكي أرجع الاستعارة التبعية إلى استعارة تخيلية، وأنكر الاستعارة التبعية كما تقدم ماذا؟ مفصلا. طبعا ممكن أن نقول قبل هذا التقسيم أيضا أن نأتي نقول استعارة إما مفردة وإما مركبة، أيضا مفردة ومركبة، وكل منها ينقسم منهما ينقسم إلى تصريحية ومكنية. هذا تقريبا أكثر التقسيمات التي وردت في البحث، وهي أهم التقسيمات التي تحتاج إلى حفظ مع ذكر أمثلة لكل واحد منها. هذا هو ما درسناه في بحث المجاز. الاستعارة هي المركبة، فكان أصله تشبيه تمثيل، ثاني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. استعارة الأصلية هي استعارة الجوامع، استعارة التبعية هي استعارة المشتقات والحروف على رأي المصنف. استعارة التحقيقية هي ما كان مشبه محققا أو مشبه به محققا حسا أو عقلا، والتخيلية ما لم يكن متحققا حسا أو عقلا. هذا تمام الكلام في مجاز المرسل. أيضا بحسب علاقاته ينقسم، تستطيع أن تقسمه إلى مجاز مرسل علاقته السببية، إلى مجاز مرسل علاقته المسببية، إلى مجاز مرسل علاقته الحالية المحلية الجزئية الكلية، إلى آخر العلاقات التي ذكرناها سابقا. بل يعني هو هذا البحث البلاغي، هذا هو البحث البلاغي الذي هو سوف يبقى في ذهنك إلى الأبد إن شاء الله. ما أدري واضح المطلب إن شاء الله. وصل الكلام إلى مبحث الكناية، وهو المبحث الأخير المتبقي في علم البيان، والكناية تعتبر من المباحث الأساسية والمهمة في علم البيان، حيث قلنا علم البيان بالأصل ثلاثة مباحث: مجاز مرسل واستعارة وكناية. أما التشبيه قلنا إنما هو مقدمة لبحث الاستعارة، لكن لما كانت مباحث التشبيه طويلة وكثيرة أفردناه فصلا وبابا مستقلا. صار واضح؟ وصل الكلام إذن إلى الكناية. يقول: الكناية في اللغة، ما في بحث عميق، نقرأ ونشرح العبارة. مصدر كنيت بكذا عن كذا، أو كنوت. ما الفرق بين كنيت وكنوت؟ بناء على كنيت تكون لام الكلمة أصلها ياء، بناء على كنوت تكون لام الكلمة أصلها واو. ومن هنا رجحوا كنيت على كنوت، إذ لم يسمع كناوة بل سمع كناية. فعلى نعم استعملت كنوت، فيكون على هذا الأساس استعمال كنوت السماعي على غير قياس، حيث قلبت الياء إلى واو على غير قياس. ولا يقال أن كناية أصلها كناوة، كناية أصلها كناوة، وإنما قلبت الواو إلى ياء لأن فاء الكلمة مكسورة، ماذا تقول كي؟ كناوة، الواو يناسبها الضمة والكسر يناسبها الياء، فقلبت الواو إلى ياء، فإنه يجاب عن ذلك أن هذا مجرد أن يكون الأول مكسور، لا يوجه قلب الواو إلى ياء، والشاهد على ذلك علاوة، الكسرة موجودة والواو موجودة، فاجتمع كسر الفاء مع كون اللام واوا، صار واضح؟ فلذا رجحوا كنيت على كنوت، فيكون كنوت على خلاف القاعدة، صار واضح؟ تعرف أن القواعد الصرفية أكثر القواعد الصرفية، إذا لم نكن كل القواعد الصرفية، بعضها قياسية وبعضها ماذا؟ سماعية على غير قياس، فتكون كنوت من هذه الموارد التي هي على غير قياس مخالفة للقاعدة شاذة. إذن في اللغة مصدر كنيت بكذا عن كذا أو كنوت، ما معنى؟ إذا تركت التصريح به. وفي الاصطلاح لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى مع اللازم، إذا يقول أي إرادة ذلك المعنى مع لازمه. من هذا التعريف ماذا تستنتج؟ أن الكناية عند المصنف ذكر الملزوم وإرادة اللازم، أو ذكر اللازم وإرادة الملزوم، هل هذا ترى مهم في خلاف بين المصنف وبين السكاك؟ بناء على هذا التعريف لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى، بناء على ذلك هل تكون الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو ذكر الملزوم وإرادة اللازم؟ أيهما من هذا التعريف نستنتجه؟ ذكر الملزوم وإرادة اللازم. ليش؟ لأنه قال لفظ أريد به اللازم، فإذا أنت ذكرت الملزوم وأردت اللازم، صار واضح؟ فالكناية عند المصنف ذكرك للملزوم وإرادتك لللازم، صار واضح؟ لكن بشرط أنه يمكن إرادة الملزوم أيضا، وبهذا تفترق الكناية عن المجاز. التفت جيدا، في المجاز أنت تذكر اللازم، أنت تريد اللازم، لا تريد الحيوان المفترس، تريد الرجل الشجاع، الشجاعة لازم للحيوان المفترس، تريد اللازم، لكن لا يمكن أن تريد اللازم والملزوم معا، لأنك نصبت قرينة تمنع من إرادة الحيوان المفترس وهو الملزوم، أليس كذلك؟ فإذا في المجاز تنصب قرينة على أنك لا تريد هذا الملزوم، بينما في الكناية لا مانع من إرادة اللازم والملزوم معا. أن يكون عندما تقول مثلا زيد طويل النجاد، يعني محمل السيف طويل، مرة أصلا لا يكون عنده سيف أصلا، ومرة لا تقصد أنه فعلا عنده سيف، وتقصد اللازم وهو أنه طويل، من كان محمل السيف طويل فإذا هو أيضا طويل، واضح هذا الشيء؟ فبناء على ذلك لا مانع في الكناية من إرادة اللازم والملزوم. طبعا وقع الخلاف بينهم في أن الكناية هل هي حقيقة أو مجاز؟ الكناية هل هي حقيقة أو مجاز؟ هناك أربعة أقوال. قول أن الكناية حقيقة، قول أن الكناية مجاز، قول أن الكناية لا حقيقة ولا مجاز. حقيقة ثالثة، ما هي ثالثة؟ فتصبح عندنا مجاز وحقيقة وكناية، أقسام تصبح ثلاثة، كناية حقيقة ثالثة. هذا القول الثالث. قول رابع أن الكناية مثل الخنثى، قد تكون حقيقة مرة وقد تكون مجاز أخرى. الخنثى ليست حقيقة ثالثة، الخنثى لأن الإنسان ينقسم إلى ذكر وأنثى وخنثى، الخنثى قد تكون ذكر وقد تكون أنثى. فالكناية في بعض الأحيان تكون مجاز وفي بعض الأحيان تكون ماذا؟ حقيقة. فهذه أقوال أربعة في الكناية. والصحيح من بين هذه الأقوال هو ما اختاره المتأخرون من المحققين، ولا تشكل علينا أن هذا رأي خاص فيه، لا، أن الكناية حقيقة. كناية حقيقة ليه؟ لأن كناية المجاز تفت، المجاز والحقيقة وصف للاستعمال، وصف لأي شيء. يعني حصل خلط عند علماء البلاغة، المجاز والحقيقة وصف للاستعمال أو للكلمة المستعملة، لأنه أنه خالف التعريف السابق. ما وصف يعني المهم الاستعمال له دخال في وصف الكلمة بالحقيقة أو بالمجاز. والاستعمال يكون في مرحلة الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة التصديقية الثانية. أنت قل معي، دلالة التصديقية الأولى، لأن هي ما يعبر عنها بالدلالة الاستعمالية. بينما الكناية والصراحة وصف لأي شيء، وصف للمراد الجد، يعني للدلالة التصديقية الثانية. ففي الكناية الكلمة استعملت، كثير الرماد استعملناه في أي شيء، في ما وضع له لكي ينتقل ذهنك إلى المراد الجدي. ينتقل الذهن إلى أين؟ إلى المراد الجدي. فبناء على ذلك مغايرة المراد الجدي للمعنى الموضوع له الكلمة لا يجعلها مجازا، لأن المجاز وصف لأي شيء، للاستعمال لا للمراد الجدي. واضح هذا الشيء؟ فأنا استعملت كثرة الرماد فيما وضعت له لكي ينتقل ذهنك من هذا المعنى المستعمل فيه إلى المراد الجدي. صار واضح؟ فإذا الكناية مستعملة في معناها الحقيقي. غاية الأمر الكناية ليست وصفا للاستعمال، وإنما هي وصف للمراد الجدي. صار واضح؟ هذا هو الصحيح عند المحققين. وإن كان الذي يظهر من المتن هنا أن الكناية لا حقيقة ولا مجاز، أما أنها ليست بمجاز لأن المجاز يمنع من إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، فلا تكون، بينما الكناية لا تمنع. وأما أنها ليست بحقيقة لأن الحقيقة يراد فيها فقط المعنى الموضوع له، بينما هنا أردت المعنى الموضوع له ولازم المعنى الموضوع له، فلذا عندهم الكناية لا حقيقة ولا مجاز. وبينا أن هذا خلط بين الدلالة الاستعمالية والإرادة الجدية. أي إرادة المعنى مع لازمه كلفظ طويل النجاد. المراد به طول القامة مع جواز أن يراد حقيقة طول النجاد أيضا، فظهر أنها تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة لازمه، كإرادة طول النجاد مع إرادة طول القامة. بخلاف المجاز فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي للزوم القرين المانع عن إرادة المعنى الحقيقي، وقوله من جهة يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.